عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته عن كل شيء. قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال قلت كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال قد سألته فقال رأيت نورا. وعنه قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال قد سألته فقال رأيت نورا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وعنه رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
هذه الأحاديث كلها يعني تؤكد وتبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وأن الذي حال بينه وبين رؤيه هو النور. فالشاهد من هذا من هذه الأحاديث الصحيحة أن الرؤية في الأصل ممكن عقلا ولكنها لم تثبت سمعا وشرعا، أي الأدلة كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. فإذا وجدنا بعض الطوائف يدعي زعماؤها أنهم رأوا الله، فيه ناس يدعون هذه الدعوة لا سيما من الصوفية الذين أغرقوا في تصوفهم يدعون مثل هذه الدعوة، فهذه الأحاديث تبين كذبهم وترد عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، الله عز وجل احتجب عنه كما قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالشاهد من هذه الأحاديث أن الرؤية البصرية أي بالبصر لم تثبت لأحد في هذه الدنيا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي وردت وصار فيها الخلاف بين الصحابة في أول الأمر كانت في بدايتها، ثم تبين لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرؤية في الآخرة فأدلتها ثابتة وصحيحة، وستأتي في هذا الباب وفي الباب الذي يلي، أي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهم في الجنة، والله عز وجل ينعم عليهم بهذه النعمة التي هي أفضل نعمة بعد دخولهم الجنة وهي الرؤية لله عز وجل، فالله عز وجل يتفضل عليهم بذلك. هذا الحديث الذي قال فيه أبو موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، أي بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض. تذكرون الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا دليل على قيوميته لأنه هو الذي يحفظ السماوات والأرض ما بينهما، فلو نام عن خلقه لذهب، فالله عز وجل القائم بالمخلوق والحريص عليها، الذين ليس لهم وجود ولا بقاء إلا به عز وجل. جاء هذا الحديث مطابق للآية لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مبادئ النوم والنوم هو الاستغراق في النوم، فالله عز وجل منزه عن ذلك لأن هذا من النقص والإنسان هو الذي في حاجة إلى النوم، أما الله عز وجل فلا ينام. وهو يقول قام فينا بأربع، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم أخبر أنه يرفع القسط ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. أعمال بني آدم كلها مسجلة عليه، والله عز وجل قال وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، فكل ما يحدث من بني آدم فيه ملائكة يسجلون هذا العمل، ثم هذه الأعمال يعرج بها إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث على أن الأعمال تعرض على الله كل خميس وكل اثنين، وأنه ينظر في أعمال الناس إلا المتشاحنين، أي إذا كان هناك جماعة أو اثنين حدث بينهما خلاف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الحالة على أنه لو حدث بينك وبين صديقك خلاف، لأن الشيطان دائما ينزغ بين الناس، فأباح لك أن تهجر أخاك 3 أيام، ثم بعد 3 أيام لا يجوز لك أن تقاطعه. يعني كأن هذه 3 أيام في حالة الغضب الذي يحدث للإنسان لأنه بشر وهذه طبيعة البشر، فالله عز وجل رفع عنا الإثم في هذه 3 أيام. فلو حدث بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك، بينك وبين أي إنسان خلاف، فلك في هذه 3 أيام أن تقاطعه، لأن الحديث الذي حدث منه أو الكلام الذي صار منه أثر عليك نفسيا، فالله رفع عنك الإثم في هذه 3 أيام. لكن إذا انتهت 3 أيام فلا يجوز لك أن تقاطعه، بل عليك أن تسلم عليه وأن تتكلم معه، وأفضلهما أبدأهما بالسلام. من العقاب الذي يكون على القاطع وعلى الهاجر لأخيه أنه إذا استمر في هذه الحالة أن عمله حينما يعرض على الله، الله لا يأمر فيه، بل يقول دعهما حتى يصطلحا فيعفو عنهم إلا الشرك، الشرك بالله فإن الله لا يغفر، إلا المتشاحنين فالله عز وجل يقول دعهما حتى يصطلحا. فيجب على المسلم إذا حدث بينه وبين أخيه شيء، وهذه طبيعة البشر وطبيعة الحياة بين الناس، الخلاف مستمر بينهما، ولهذا المحاكم تجدها مملوءة، فالخلاف مستمر بين الناس، لكن لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإذا مضت 3 فعليه أن يرجع وأن يخاطب أخاه، وإذا له عليه حق يأخذه بالطرق الشرعية المعروفة، لكن كونك تقاطعه بالحديث ولا تتكلم معه عليك هذا الإثم العظيم. فعليك أن تنتبه لنفسك كيف يكون حالك إذا كان أعمال الناس ينظر فيها وعملك الله عز وجل ينظر فيه، هذه مصيبة كبرى. فيجب على المسلم أن يراجع نفسه، وإذا حدث له ما حدث مع أخوانه مع زملائه فعليه أن يراجع نفسه. في هذه 3 أيام معفون على الإنسان، بعد 3 أيام فعليه أن لا يقاطع صديقه. هذه الأعمال تعرض على الله عز وجل. ثم هو أي المؤلف أراد الشاهد، قال حجابه النار وفي رواية النور، لو كشف هذا أحرق الشبهات وجهه كل شيء أدركه بصره، كأنه يقول الله عز وجل محتجب عن الناس فلا يرونه، وهو يراهم ولكنهم لا يرونه، فهو يستشهد بهذا اللفظ من الحديث على نفي الرؤية في الدنيا، هذا الغرض من إيراد الحديث، ولكن فيه الفوائد الأخرى التي سمعناها. نعم.
عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته عن كل شيء، قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال قلت كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال قد سألته فقال رأيت نورا. وعنه قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال قد سألته فقال رأيت نورا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وعنه رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 كلمات، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
هذه الأحاديث كلها يعني تؤكد وتبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وأن الذي حال بينه وبين رؤيه هو النور. فالشاهد من هذا من هذه الأحاديث الصحيحة أن الرؤية في الأصل ممكن عقلا ولكنها لم تثبت سمعا وشرعا، أي الأدلة كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. فإذا وجدنا بعض الطوائف يدعي زعماؤها أنهم رأوا الله، فيه ناس يدعون هذه الدعوة لا سيما من الصوفية الذين أغرقوا في تصوفهم يدعون مثل هذه الدعوة، فهذه الأحاديث تبين كذبهم وترد عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، الله عز وجل احتجب عنه كما قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالشاهد من هذه الأحاديث أن الرؤية البصرية أي بالبصر لم تثبت لأحد في هذه الدنيا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي وردت وصار فيها الخلاف بين الصحابة في أول الأمر كانت في بدايتها، ثم تبين لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرؤية في الآخرة فأدلتها ثابتة وصحيحة، وستأتي في هذا الباب وفي الباب الذي يلي، أي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهم في الجنة، والله عز وجل ينعم عليهم بهذه النعمة التي هي أفضل نعمة بعد دخولهم الجنة، وهي الرؤية لله عز وجل، فالله عز وجل يتفضل عليهم بذلك. هذا الحديث الذي قال فيه أبو موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، أي بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخطب. تذكرون الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا دليل على قيوميته، لأنه هو الذي يحفظ السماوات والأرض ما بينهما، فلو نام عن خلقه لذهب، فالله عز وجل القائم بالمخلوق والحريص عليها، الذين ليس لهم وجود ولا بقاء إلا به عز وجل. جاء هذا الحديث مطابق للآية لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مبادئ النوم، والنوم هو الاستغراق في النوم، فالله عز وجل منزه عن ذلك لأن هذا من النفس، والإنسان هو الذي في حاجة إلى النوم، أما الله عز وجل فلا ينام. وهو يقول قام فينا بأربع، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم أخبر أنه يرفع القسط ويرفع القسط ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. أعمال بني آدم كلها مسجلة عليه، والله عز وجل قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فكل ما يحدث من بني آدم فيه ملائكة يسجلون هذا العمل، ثم هذه الأعمال يعرج بها إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث على أن الأعمال تعرض على الله كل خميس وكل اثنين، وأنه ينظر في أعمال الناس إلا المتشاحنين، أي إذا كان هناك جماعة أو اثنين حدث بينهما خلاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الحالة على أنه لو حدث بينك وبين صديقك خلاف، لأن الشيطان دائما ينزغ بين الناس، فأباح لك أن تهجر أخاك ثلاثة أيام، ثم بعد الثلاثة أيام لا يجوز لك أن تقاطعه، يعني كأن هذه الثلاثة أيام في حالة الغضب الذي يحدث للإنسان لأنه بشر وهذه طبيعة البشر، فالله عز وجل رفع عنا الإثم في هذه الثلاثة أيام. فلو حدث بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك، بينك وبين أي إنسان خلاف، فلك في هذه الثلاثة أيام أن تقاطعه، لأن الحديث الذي حدث منه أو الكلام الذي صار منه أثر عليك نفسيا، فالله رفع عنك الإثم في هذه الثلاثة أيام. لكن إذا انتهت الثلاثة أيام فلا يجوز لك أن تقاطعه، بل عليك أن تسلم عليه وأن تتكلم معه، وأفضلهما أبدأهما بالسلام. من العقاب الذي يكون على القاطع وعلى الهاجر لأخيه أنه إذا استمر في هذه الحالة أن عمله حينما يعرض على الله الله لا يضر فيه، بل يقول دعهما حتى يصطلحا فيعفو عنهم إلا الشرك، الشرك بالله فإن الله لا يغفر، إلا المتشاحنين فالله عز وجل يقول دعهما حتى يصطلحا. فيجب على المسلم إذا حدث بينه وبين أخيه شيء، وهذه طبيعة البشر وطبيعة الحياة بين الناس، الخلاف مستمر بينهما، ولهذا المحاكم تجدها مملوءة، فالخلاف مستمر بين الناس، لكن لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإذا مضت الثلاث فعليه أن يرجع وأن يخاطب أخاه، وإذا له عليه حق يأخذه بالطرق الشرعية المعروفة. لكن كونك تقاطعه بالحديث ولا تتكلم معه عليك هذا الإثم العظيم، فعليك أن تنتبه لنفسك كيف يكون حالك إذا كان أعمال الناس ينظر فيها وعملك الله عز وجل ينظر فيه. هذه مصيبة كبرى، فيجب على المسلم أن يراجع نفسه، وإذا حدث له ما حدث مع أخوانه مع زملائه فعليه أن يراجع نفسه. في هذه الثلاثة الأيام معفون على الإنسان، بعد ثلاثة أيام فعليه أن لا يقاطع صديقه. هذه الأعمال تعرض على الله عز وجل. ثم هو أي المؤلف أراد الشاهد، قال حجابه النار وفي رواية النور، لو كشف هذا أحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، كأنه يقول الله عز وجل محتجب عن الناس فلا يرونه، وهو يراهم ولكنهم لا يرونه، فهو يستشهد بهذا اللفظ من الحديث على نفي الرؤية في الدنيا، هذا الغرض من إيراد الحديث، ولكن فيه الفوائد الأخرى التي سمعناها. نعم.